أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون أحسن. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد هذا، أحب أن أقف عند مسألتين، لكن قبل أن أتحدث عن المسألتين أقول كلمة على الهامش تعليق على كلمة أخينا. أنا والله يا أخي ما أخذت أي وسام لا من الشرق ولا من الغرب، ولا أعتز بمثل هذه الألسنة، لكن لعل خبرا وصل أو بلغ سمع الخطيب أو الشاعر حفظه الله. وأما طلبه أن أعلق على ما تم في سفري هذا وغيبتي هذه عنكم خلال هذا الأسبوع، فلو كان هنالك يعني أمر هام يقتضي ذلك لفعل، ولكن حسبي أن أقول لكم ولا أبالغ فيما أقول، كلما خرجت من الشام حمدت الله سبحانه وتعالى على أن أقامني الله في هذه البلد، وانتظرت عني وانتظر شعوري العودة إلى هذا الوطن الحبيب الذي جعله الله سبحانه وتعالى فعلا كما بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح هداية وموئل رشد. فمن لم أجد في أي بلد من البلاد العربية المحيطة بنا قربت أو بعدت بلدا يتعشق أهلها هذا العلم الذي يقرب إلى الله كما يتعشقه أهل الشام، ولم أجد أرضا عربية إسلامية إذا مشى الإنسان فوقها رأى شعائر هذا الدين تتلألأ أمامه عن يمينه وشماله كما يرى هذه الشعائر في بلاد الشام وفي دمشق بالذات. ولم أرى المساجد تتألق بروحانية الإسلام وبهذا الهدي الذي نعيشه الآن من دروس وحلقات علم وتداعي إلى خدمة كتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا. لم أجد هذه المساجد تتلألأ بهذه الأنشطة الإيمانية كمساجد الشام وكمساجد دمشق بالذات. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يفيض من هذا السر على إخواننا في البلاد الأخرى أيضا. المسألتان اللتان أحب أن أقف عندهما قليلا هما تعليقان على أمرين وردا في درس الأربعاء الأسبوعي. الأمر الأول أنني أجبت عن سؤال أخ سألني قائلا إنه قرأ في بعض الكتب الإسلامية الحديثة أن علينا إذا رأينا حقيقة علمية ثابتة يقينية تخالف مخالفة حادة آية في كتاب الله عز وجل يجب علينا أن نتأول هذه الآية لنسوقها حسب ما يقتضيه ذلك القانون العلمي. ويسألني هل هذا بكر صائب وسليم؟ وكان الجواب الذي أؤكده وأزيده وضوحا أن الإنسان كثيرا ما يمر على نظريات علمية وهو يظنها حقائق، وقد نجد بعضا أو كثيرا من هذه النظريات تتعارض فعلا مع نصوص من القرآن، ولكننا نعلم أن هذه النظريات تتأرجح بين احتمال الصحة واحتمال البطلان، وواجبنا القطعي في هذه الحالة أن نتجاوز هذه النظريات ولا نقف عندها، وأن نقف عند كلام الله عز وجل وبيانه. أما افتراض أن تكون هنالك حقيقة علمية ثابتة بدهية لا ريب ولا إشكال فيها، فتلك التي تخضع للتجربة والمشاهدة، وجاءت آية قرآنية تعارض ذلك معارضة حادة، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ هنا لابد أن أقول الكلام التالي: نحن مع العلم، وبالعلم هدينا إلى كتاب الله عز وجل، وبالعلم عرفنا أن القرآن كلام الله، ولن يستطيع الملحد الذي يضع أمامي هذا السؤال النظري الخيالي أن يقتنصني من سؤاله هذا، هو ينتظر أن أقول له: لا، أنا مع القرآن وأترك العلم، لا علاقة لي بالعلم، ليأخذها من فمي شهادة يرددها في المجالس قائلا: انظروا انظروا إلى المتمسكين في الدين إنهم أعداء للعلم، وانظروا كيف أن الدين يسير في واد والعلم يسير في واد. لن يهنأ هذا السائل بهذا الجواب أبدا. أقول له: إنك تفترض محالا، لكن أنا أسير معك في افتراض هذا المثال، أنا مع العلم، فماذا أنت قائل؟ أنا الذي أخلصت للعلم حتى أوصلني العلم إلى محراب العبودية لله عز وجل، ولكن سؤالك افتراض خيالي كما قلت آنذاك، بل خيال مجنح كما قد قلت. بعض الإخوة استعظم: كيف أقول نعم أنا آخذ بالعلم، أنا مع العلم، وإذا تعارض فعلا فعلا العلم مع القرآن معارضة حادة العلم الحقيقي، فأنا أترك القرآن وأخذ بالعلم؟ لكن هذا الكلام هل يقع؟ وهل يقع؟ وهل يمكن أن يقع؟ هذا مثل قول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أرأيتم لو أنني قلت لملحد: يا أخي، على كل، أنا كمسلم أو أنت كملحد على ضلال أو على هدى، كيف فيكم من يستعظم هذا الكلام ويقول: أنت إلى الآن لست واثقا أنك على هدى حتى تفترض هذا الاحتمال؟ هذا احتمال تقتضيه ضرورة الأسلوب الجدلي، وإلا فهل تنتظر مني أن أقول ليلتقطها الملحد كلمة يديرها من الشرق إلى الغرب على لسان قائلا: انظروا؟ ومن الذي قال هذا؟ ليس عاميا من الناس، رجل من الدعاة إلى الإسلام يقول: نحن نترك العلم ونأخذ بالقرآن. يسجل علي أولا أن بين العلم وبين القرآن انشقاق، ويسجل علي ثانيا أن العلم مرفوض عندي، وأن الدين الذي آخذه هو دين خال عن إدراس العلم. أفنحن كذلك؟ وقد قلت في هذا المسجد مرارا أيها الأخوة، وأقولها: والله لو أن العلم الحقيقي هداني إلى الإلحاد لسرت وراء ما يقتضيه العلم، ولكني لما استسلمت للعلم هداني العلم إلى رحاب الإيمان بالله عز وجل. فبالعلم علمي عرفت ربي، وبالعلم عرفت هوية قرآنه. لكن يعني أحب بهذه المناسبة أن أقول على الإخوة الذين ينسكون إلى هذه الأحاديث المسائية يوم الأربعاء أن لا يعتبروها يعني أحاديث سطحية، يعني يمارس الإنسان سهرته مع إخوانه في أذن وسماعه إلى هذا الحديث بأذن، لا، سيخطئ فهم ولسوف يجتزئ من الكلام نصفه وينسى نصفه الآخر فيخطئ. هذه أحاديث علمية، إن أردنا أن نصل إليها ينبغي أن نصل إليها بدقة ومن أولها إلى نهايتها. المسألة الثانية هي مسألة اجتهاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيجتهد إن حيل بينه وبين الوحي وجاءه سؤال؟ جماهير العلماء على أنه يجتهد إن حيل بينه وبين الوحي. وإذا اجتهد أفيجوز عليه الخطأ في الاجتهاد؟ الخطأ في مقياس الكمال الإلهي يجوز؟ جماهير العلماء على أن ذلك جائز، ولكنه لا يقر على خطأ، لا بد أن تنزل آية تنبهه وتبينه. ولكن ينبغي أن نلاحظ الشيء الذي قلته آنذاك، عندما نقول عن اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد يكون خطأ، أي ليس متفقا مع الكمال التام الثابت في علم الله، فهذا بالنظر إلى ما بين رسول الله ومن؟ وربه جل جلاله. أما إذا نظرت إلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس الذين يعلمهم ويرشدهم فكل اجتهاداته صواب وكل ما يقوله حق، ويجب على المسلمين جميعا أن ينفذوا ما يقول. هذه نقطة مهمة جدا. فمثلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوله رضي الله عنها امرأة أوس بن الصامت: ما أراك إلا قد حرمت عليه، أي أنه قد طلقت بهذا الكلام، وخرجت وهو يقول لها ويردد هذا الكلام، ما الذي كان يجب عليها؟ يجب عليها أن تلتزم بكلام سيدنا رسول الله، وهذا هو الحق في حقه. ولو أنها قالت لنفسها لعل وحيا ينزل يغير الأمر فذهبت إلى دار زوجها، إذن لعصت الله لا رسول الله فقط. نحن نأخذ من رسول الله، هو واسطتنا، وهذا معنى قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطلق البيان الإلهي، ما قال أطيعوا الرسول بعد أن تنتظروا فتجدوا إقرار الوحي له على ما قال مطلقا. لكن إذا نظرنا إلى علاقة سيدنا رسول الله فكر الاجتهاد منه مع الله، أفيجوز لله أن يخطئ رسوله أم لا؟ لو أن قائلا قال لا يجوز لله أن يخطئ رسوله والعياذ بالله، إذن لتحول رسول الله إلى إله ولن حق الإله والعياذ بالله عن رتبة الألوهية، مستحيل. ألا يجوز لله أن يخطئ رسوله؟ أما نحن فمهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق نطبقه، فإن جاء تصحيح من الله أيضا نأخذ هذا التصحيح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قد قلته، لا أدري، ما أظن أن كلامي الذي قلته الآن أكثر وضوحا من الكلام الذي قلته آنذاك، فليكن على كل ما هو تأكيد لما قلت. هذا ليس كلامي أيها الأخوة، هذا كلام علماء هذه الأمة، هذا كلام الشافعية والمالكية والحنابلة، ولم يشذ عن هذا إلا قلة منهم المعتزلة. وهذا مظهر سمو لرسول الله أم هو دليل على النتيجة؟ الإنسان إذا تأمل رأى ذلك مظهر سمو. أنا بما علمت أن القرآن كلام الله وليس لرسول الله مدخل إلى حرف منه؟ بما؟ بهذا أكبر دليل على أن القرآن كلام الله هو هذا. عندما أجد أن رجلا من المنافقين سرق ذرار الطحين وفيها بعض تحف ثمينة، ثم ألصق تهمة السرقة بجار يهودي للمسروق وحبك التهمة وألصقها إلصاقا دقيقا باليهودي، وجعل رشاش الطحين من بيت المسروق إلى بيت اليهودي، وأخبر رسول الله بالأمر وليس هنالك وحي، فسلط فكره الاجتهادي عن القضية، وحامت الشبهات كلها حول من؟ اليهودي. وحامت شبهة بسيطة حول السارق الحقيقي، فاستشاط السارق الحقيقي غضبا وقال: يا رسول الله، نحن أهل بيت المسلم متهم في ديننا، لينظر الرجل من جاره من السارق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، هو رسول وأسمى الخلق على الإطلاق، ولكنه بشر أراد أن يجرم اليهود، وأراد أن يلزمه بالضمان ويقيم عليه. فنزلت 10 آيات كلها دفاع عن اليهود وتجريم للسارق، وعتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إلى أن قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إلى أن قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليه وكيلا؟ هل تجدون دليلا على أن هذا القرآن ليس صنعة سيدنا رسول الله، وإنما هو تنزيل من رب العالمين؟ أوضح وأقوى وأبلج من هذا الدليل. وهذا هو الجواب على سؤال قد يرد: طيب الباري عز وجل لماذا لم يلهم سيدنا رسول الله أن السارق الحقيقي هو هذا المنافق؟ ألم يكن هذا يعني أكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلا الإله الذي أكرم بالوحي كان ممكن أن يلهمه الحق في هذه المسألة، لكن لكل شيء حكمة. الحكمة هي أن تتجلى حقيقة أن القرآن كلام الله، وأن القرآن لا علاقة له بفكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بصياغته ولا بأفكاره إطلاقا. تلك هي الحكمة. فهذا الذي قلت أيضا كان مسار استغراب وربما استهجان من بعض الناس، ولو كان هؤلاء الناس من عوام الناس العاطفين لأعذرتهم، لكن هذا الاستهجان كان من بعض طلاب العلم، من بعض طلاب العلم، هذا شيء عجيب. ورحم الله سبحانه وتعالى والدي يوم قام لغة في بعض المحافظات من قبل بعض طلاب العلم أو ممن يعدون ربما علماء، فقام والدي بعمل لم أجد أنه قام به قبل ذلك. طلب مني أن آتيه بورق وقلم ثم قال اجلس فاكتب واملى علي مقالا. لم ينشر والدي قبل ذلك مقالا لا في جريده ولا في صحيفه ولا في شيء. املى علي مقالا في هذا الموضوع واكد هذا الذي قلته لك. ومما استدل به على هذا قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه عن القضيه التي طرحت على سيدنا داود وسليمان عندما يقول إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. حجب الله سبحانه وتعالى علم هذه المسألة عن داود وفهمها من سليمان. أمكن هذا أن يكون أم لا؟ نعم. ثم قال وكلا أعطينا حكما وعلما. هذا نبي وهذا نبي وهذا رسول وهذا رسول، ولكن قد يفاوت الباري سبحانه وتعالى بينهما في الوصول إلى كمد الحقيقة في قضايا اجتهادية. فأحب من خلال ما قد قلت أن يعني نكون كما يعني أكرر في كثير من المناسبات أن نكون علم الدين ثم نكون عاطفين. أن نكون علميين أولا ثم نتوج علومنا بالشريعة بالعاطفة، وأن لا نجعل رأس مال ديننا العاطفة فقط. لا يفيد، لا يفيد. الإنسان المتدين بطريقة عاطفية عارية عن كسوة العلم بعاطفته يسيء إلى الدين في كثير من الناس، ويصدق عليه عندئذ المثل القائل عدو عاقل خير من صديق جاهل، لأن هذا الإنسان يظن أنه بعاطفته وبزخم وجدانه يعني يدافع عن الدين، وإذا به ماذا يصنع؟ يسيء إلى الدين. مثل الإنسان الذي يأتيه خبيث ليزيقه فيقول إذا تعارض العلم الحقيقي مع القرآن ماذا تصنع؟ تصور لو أن هذا الإنسان عاطفي وبعيد عن فهم العلم والعقلانية وقال له أنا مع القرآن، ما قيمة العلم إذا تعارض مع القرآن؟ أنا مع القرآن. صحيح هو بزخمه العاطفي قال هذا، لكنه نطق بكلمة سيمسك بها هذا الإنسان ويجعلها شر سلاح للإساءة إلى الدين وللتربص بالدين. دائما يجعل منها الجرس الذي يقرعه على كل سنة. انظروا، انظروا إلى المسلمين، إنهم أعداء العلم وإنهم يجعلون من كتابه القرآن وسيلة لابتعادهم عن العلم. هذا نحن ما نقوله كله. ماذا صنع هذا الإنسان بعاطفته الفجة؟ أساء. ينبغي أن أكون كما قال سيدنا عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست خبيثا ولكنني لا أدع الخبيث يخدعني أو يخدعني. الأسئلة كثيرة من هذا النوع، وهذا الذي أرسل إلي هذا السؤال ربما أنا لا أتي، ربما كان واحدا من هؤلاء ينتظر أن أقول له على ملأ لا اتبع القرآن واترك واترك العلم جاء منذا. وينظر الآلاف الملايين الناس إلى هذا الكلام ويكونون قد تقربوا من الإسلام خطوات كثيرة، وإذا بهذه الكلمة تعيدهم إلى الوراء كذا كلمة. بل زدت فقلت تتأول القرآن؟ لا. أنا لو تم هذا وأن أقترض ما تفترضه أنت وأسير مع المخاد، أنا لا أخادع نفسي التأويل، أنا أترك هذا القرآن كله. عندما أؤول أخادع، التأويل له قانون وله حدود، إذا تجاوز هذه الحدود صار تلاعب، صار تلاعب. ولكن مرة أخرى أقول ما لنا ولهذا الخيال المجنن؟ هذا لا يمكن. إذا كنا بالعلم وصلنا إلى القرآن، أفيتعارض القرآن بعد ذلك مع مسألة علمية؟ كيف يتعارض؟ ومنزل القرآن هو القائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكم قلت وكم أعدت القول، انظروا إلى عمومنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. دخل حتى الإسلام في كلمتنا. يعني إذا كنت ستعتنق الإسلام هكذا تقليدا لبيئتك واتباعا لأسرتك لا قناعة فكرية أو علمية أن هذا دين حق، فلا قيمة للإسلام. إذا كان القرآن يربيني على أن أتعشق العلم إلى هذه الدرجة، كيف تتصور وتتخيل ثم تسألني بناء على خيالك هذا إذا تعارض العلم مع القرآن ماذا أصنع؟ طبعا لن يتعارض، لكن أقول كما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أرجو أن تبلغ هذه الكلمة أسماع الإخوة الأحبة الذين إما لم يفهموا ما قلت أو أثارتهم العاطفة العارية من العلم فتعجبوا مما قلت. أرجو أن تبلغهم إن في دمشق أو في أماكن أخرى إن شاء الله تعالى. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ولعل هذه الثانية يعني لها صلة قوية بالمسألة الأولى، أن بعض الإخوة كانوا وما يزالون يلحون علي في اقتراح أن أجعل أحد درسي هذا الأسبوع في مادة علمية غير الحد، لا سيما وقد درسنا 400 درس في الحديث ولسوف نتابع. يحبون أن نختار أيضا فنا علميا أبعد عن العاطفة وأكثر إيضالا في الطريق العلمي. والحقيقة أنني كنت أحاكم هذا الاقتراح إلى عقلي وأنظر وأتأمل وأستخير الله عز وجل، ونظرت فرأيت قسما كبيرا من أصحاب هذا الاقتراح يلحون ويقترحون أن يكون الدرس الثاني في الأسبوع في العقيدة بالطريقة الحديثة وعن طريق الأدلة التي تمتص الشبهات الحديثة التي تطرح اليوم، أي أن يكون أحد الدرسين استمرارا لكتاب رياض الصالحين والدرس الثاني في العقائد الإسلامية. ولقد شرح الله صدري أخيرا لهذا الرأي، ولعل من أهم الأسباب التي قفزت بانشراح صدري إلى الأعلى هاتان هذه المسألة التي حدثتكم عنها. أنا عندما أنظر إلى تعجب بعض الناس أو عدم فهم بعض الناس بحقيقة أوضحتها، أنظر فأتساءل: ما هو مرد جهل هؤلاء الناس أو تعجبهم؟ مرد ذلك إلى جهلنا بعقائد الإسلام عن طريق موازين العلم، العلم الحقيقي. فكما قلت لكم، نحن في أحسن الأحوال مسلمون إسلاما عاطفيا، يعني وجداننا هو المتأثر بالإسلام، أما عقولنا فكثيرا ما تعاني من سغب وجوع إلى البراهين العلمية على هذه الحقيقة، لا سيما ونحن في عصر يحارب فيه الإسلام باسم العلم. وتستحلب النظريات المختلفة لتتحول إلى سموم تقضي على حقائق الدين، وتستعبر هذه السموم في صيدليات كأنها تبحث للناس عن الشفاء بعقولهم وعن الغذاء العلمي لأفكارهم، وهي صيدليات كاذبة لا تحوي إلا على سموم، يعني مظاهر بحوث علمية وهي أبعد ما تكون عن الحقائق العلمية، وإنما هي عبارة عن أحاديث ووسائل عجيبة وغريبة مكر أصحابها وخططوا لها بليل، ثم جاءوا يضعونها في طريق المسلمين العاصفين، فما بالك بالمسلمين الشاربين. حالة من الحالات السلبية التي يعاني منها المسلمين. إذن فمن أهم ما ينبغي أن يستفيدوا ويعرفوا ويتغذوا به، يغذوا عقولهم به، أمور العقيدة الإسلامية، على أن لا تكون دراستنا لأمور العقيدة الإسلامية عبارة عن استعراض لقائمة المعتقدات، يعني على أن لا تكون دراستنا هذه أن نقول يجب أن نعتقد كذا وكذا 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 وكذا، يجب أن نعلم أن الأمر كذا وكذا وكذا، لا، ليس هذا ما ننسبه، إننا نريد أن نقول إذا كان يجب علينا أن نعتقد أن الله موجود، أن الله متصف بالوجود، ما الدليل على ذلك؟ الدليل العلم. كيف نزيل الشبهات التي يتسكع بها محترفو الغزو الفكري؟ كيف نزيلها عن عقولنا؟ إذا قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه، يجب أن أعلم هذا، يجب أن أعلم. كثيرون هم الذين قالوا الوحي عبارة عن شعور داخلي من الرسول، الوحي عبارة عن حالة روحانية صقلت كيانه النفسي فتفجر نفسيته بأفكار بعلوم بعبقريات، ويصاغ هذا الكلام بأسلوب حديث. ما الدليل العلمي على أن هذا الكلام باطل؟ العلم. هنالك تصورات أن هذا الكون إنما وجد عن طريق ما يسمى بالانفجار الأعظم، إذا كان هذا التصور صحيح وعلمي إذا ما في داعي لوجود الله عز وجل، والافتراض أن الله هو الذي أوجد الكون لأن الانفجار الأعظم هو الذي أوجده. ما الدليل العلمي على تفاهة هذا الكلام؟ ما الدليل العلمي على أن هذا الكلام هو الشارد عن العلم، وأننا نحن رسل العلم والأوفياء لحقائق العلم؟ هذا هو المنهج الذي نحن بأمس الحاجة إلى اتباعه. إذن فأنا أعلن الآن أنني أستجيب لرغبة هؤلاء الإخوة، ونجعل الدرسين الأسبوعيين منقسمين ما بين درس رياض الصالحين وما بين دراسة العقيدة الإسلامية. يوم الاثنين استمرار لدرس الحديث إن شاء الله، ويوم الخميس اعتبارا من الخميس المقبل إن شاء الله تعالى سنبدأ بدراسة العقيدة، بل نبدأ بدراسة المنهج المعتمد عند المسلمين في المعرفة، لننظر أفكان المسلمون في تاريخ الإسلام هم الأوفياء للعلم حقا، أم الغرب والشاردون عن الإسلام هم الأوفياء للعلم حقا؟ سندرس منهج المسلمين إلى المعرفة ومنهج غير المسلمين إلى المعرفة. طبعا الانصياع لهذا الاقتراح يكلف الإخوة شيئا، وأن يتهيأوا لأسلوب آخر أكثر عمقا وأبعد عن الأسلوب الوعظي وعن الأسلوب العاطفي وعن الأسلوب السطحي. ما دمنا سننصاع لهذه الطريقة العلمية فلنعلم أننا في هذه الساعة إنما نستعين بعقولنا من أجل أن نتلقى قواعد علمية صافية عن الشواهد، ولكي نجعل من هذه القواعد العلمية دعامة إسلامنا ودعامة ديننا. فأرجو أن لا نضيق ذرعا إذا وجدنا أن الكلام فيه شيء من العمق أو الفهم عويص ولم يكون بإذن الله عز وجل عويصا، فهذا هو المفيد في الواقع. وقبل أن أنهي هذه المسألة الثانية أيضا، أنا لست أنتقص بما أقول. الإيمان الفطرية عند من غرس الله بين جوانحهم الإيمان الفطرية بالله، بل أقول كما قال الإمام الرازي: اللهم إيمانا كإيمان العجائب. لكن يا أيها الأخوة، الناس أحد رجل عفاه الله من لوثة الزندقة وأوهامه، عفاه الله عز وجل من قراءة هذه الكتب الحديثة التي تعوي ألوانا من الخزعبلات والخداع وألوانا من المكر والأكاذيب باسم العلم. هذا الإنسان الذي عوفي عن دراسة هذه الكتب وعن مجالسة أصحابها، وأمكنه أن يعتمد على فطرته الإيمانية الخالصة من الشوائب، ليس بحاجة لا إلى أن يوجع رأسه بهذه الدراسات ولا إلى أن يسمع شبهة يسمع الرد عليها أبدا، ليس بحاجة إلى هذا. وهذا ينطبق على العوام من الناس الذين ملأ الله قلوبهم إيمانا، وعلى العوام من النساء اللائي ملأ الله أفئدتهن إيمانا فطريا، ومنهن تلك المرأة التي رأت ضجة في شوارع ببغداد وشوارع تزدحم بالخارجين والمستقبلين، فأطلت من نافذة دارها تسأل: ما الخبر؟ قالوا: إنه الإمام الرازي قدم بغداد فالناس يخرجون لاستقباله. قالت: ومن يكون هذا الإمام الرازي؟ قالت: هذا هو الإنسان الذي ألف كذا وكذا كتابا في العقيدة والفلسفة وبيان الأدلة الناصعة على وجود الله عز وجل. فضحكت ساخرة وقالت: لو لم يكن في ذهنه كذا وكذا وكذا من الشبهات لما احتاج إلى أن يؤلف هذه الكتب. وعادت جلست في منزلها. فبلغ الخبر الإمام الرازي، قال له امرأة عجوز سألت عنه، قيل لها كذا فقالت كذا، فقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائب. لكن يا أخي، أقام العباد فيما أراد. هنالك أناس لم يستطيعوا أن يتجنبوا رشاش الشبهات، لم يستطيعوا أن يبتعدوا عن رذاذ الإلحاد، فهم يعتكون بكثير من هؤلاء الناس في نطاق أعمالهم، ثقافاتهم، دراياتهم، جامعتهم، أسفارهم، مشرقين، مغربين، فتأتيه وتفد إليه أفكار مختلفة باسم العلم. هؤلاء لم يعد الإيمان الفطري كافيا له، لا بد من أن يضاف إلى دعامة الإيمان الفطري الدلائل المنطقية التي تكسب هذا الإنسان مناعة عقلية وفطرية ضد الأوبئة الإلحادية. إذا كان في الناس من هذا القبيل، إذن ينبغي أن نهيئ لهم الغذاء، بل المصدر الواقي من هذه الأدوار. فنحن عندما نبدأ إن شاء الله في الخميس المقبل دروسنا في العقيدة، نحن لا نبتغي من وراء ذلك أن نجع رؤوس إخوان لنا أكرمهم الله بإيمان فطري عظيم، ولكننا إنما نخاطب الآخرين الذين يعانون من هذه الشبهات التي تحتوشهم أن ذهب. هذه هي المسألة الثانية، وموعدنا إن شاء الله خميس المقبل، إذن يوم الاثنين دراستنا في الحديث النبوي من كتاب رياض الصالحين كالعادة، والخميس ندرس العقيدة إن شاء الله. نحن هكذا ألهمنا الله أن نجعل يوم الاثنين لدراسة السيرة لدراسة الحديث، ويوم الخميس لدراسة العقيدة إن شاء الله تعالى. هكذا شرح الله سبحانه وتعالى صدره. والآن نعود إلى المكان الذي وقفنا عنده من باب بر الوالدين وصلة الأرحام، ولعلنا وقفنا عند الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في رواية أخرى أيضا عند الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قائلا: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، بدلا من قوله عليه الصلاة والسلام: فأحسن صحبتهما. هذا الكلام الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أحكام فقهية هامة، ويدل على مبادئ أخلاقية هامة. أما الحكم الفقهي الذي ينبغي أن نعلمه فهو أن الجهاد في سبيل الله عندما يتحول من جهاد بالكلام أو بالمال إلى جهاد بالسلاح، هذا الجهاد يتنقل في مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى الجهاد الدوري، في كل عام ينبغي أن يجهز إمام المسلمين جيشا يوجهه إلى الجهات التي تقف في وجه الدعوة الإسلامية بالقوة، نحن نكافحها أيضا بالقوة. هؤلاء هذا الجيش لا بد أن يكون قوامه أشخاصا يتصفون بمواصفات معينة، منها أن لا يكون هذا الجندي إنسان له والدان أو له واحد من والديه. إن انقطع عن الدار للجهاد في سبيل الله لم يجد أبوه أو لم يجد والداه من يعينهما في شؤونه. إذن ما ينبغي أن نوجهه إلى أي جهاد، وينبغي أن نعلم أن خير جهاد يمارسه هو الانقطاع لأبويه أو لأحد أبويه. المرحلة الثانية من الجهاد النفير العام، عندما يتسلل عدو لنا إلى أرضنا إلى وطننا الإسلامي، إذن ينبغي على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد فيقاوم هذا العدو الغازي الداخل. وفي هذه الحالة يستوي الرجال والنساء، ويستوي كل الرجال أيضا بمن فيهم الذين لهم أبوان هما بحاجة إليه، والآخرون أيضا. إن كان هذا الشاب يستطيع أن يؤدي عملا يترك أثرا بينا، ففي هذه الحالة نقول الضرورات تبيح المحظورات. ولكن لاحظوا أيها الإخوة ما قاله علماء الشريعة الإسلامية، هذا الواجب إنما يخص أهل القطر الذين غزاهم هذا العدو. فإذا كان أهل هذا القطر كافين وقع عددهم موقعا من الكفاية فقط، وأما إذا كان عدد المجندين في هذا القطر أو كل من يريد أن يقاتل ويناضل ضد العدو الداهم إلى هذه البلدة لا يكفي، نضيف إلى هذا القطر البلاد المجاورة لكن ضمن حدود القصر، ضمن حدود مسافة القصر، يعني نرسم دائرة حول هذا القطر. اتساع هذه الدائرة لا تزيد على 82 كيلومتر. القرى والبلاد الواقعة ضمن هذه الحاشية أيضا تنضم، فإن وقعوا موقع كفاية فذاك، ولا يجوز لمن وراءهم أن يتحمس شاب فيهم فيترك والديه بدون إذن ويقول سأرحل إلى جيراننا لأكون أنا أيضا من المقاتلين، هذا غير جائز. لا بد إن أراد أن يفعل ذلك أن يخرج بإذن صادق صحيح من أبويه. فإن وجدنا أن هذه الدائرة أيضا لا تكفي لسراسة العدو وكثرته نرسم دائرة أخرى أيضا لا تزيد، لا يزيد اتساعها على 82 كيلومتر، أهل هذه الدائرة أيضا يخلقون، وهكذا شيء وشيء. بناء على هذا نقول انظروا إلى الإيمان العاطفي العاري من العلم ماذا يصنع. في بعض الأقطار العربية بلغني أن شبابا رحلوا من بلادهم بدون إذن آبائهم إطلاق إلى بعض البلدان ليقاتلوا في سبيل الله في مجال، ربما مثلا في أفغانستان أو غيرها دون إذن آبائهم. هذا هو الإسلام العاطفي عندما يعرى منه. وأرسل أحدهم رسالة إليه، هذا يعني من الناس اللي يبدو أنه يعني تلكى شوي وأحب أن يتبين، فقال لي فيها إن والديه لا يسمحان له ولكنه يريد اتباعا لأمر الله عز وجل أن يخرج مجاهدا في سبيل الله ويتركه. فقلت له وما أعطاك هذه الفتية؟ ألم تسمع كلام رسول الله في هذا الحديث المتفق عليه؟ ألك والد؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فأحسن صحبتهما أو فيهما فجاهد. هذا لا إطلاق. نعم إذا استشرى البلاء بهذا الشكل الذي قل وبيننا وبينه مقدار مسافة قصر ولم يقع عدد أهل ذلك القطر موقع الكفاية ننضم إليه. الآخر بعد أن نجد أن الحاجة لم تكفي أيضا ينضمون إليه، وهكذا بالتدرج. هذا هو الحكم الفقهي، وهنالك أحكام أخرى أو مبادئ أخلاقية أخرى سنأتي عليها ربما في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. وقديما قال المشركون هذا الكلام ورد الله عز وجل عليهم، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، هكذا قال. لكن هذا الكلام كلام جماعة مفهومين، إلا أن هذا الكلام يتردد، نعم أسمعه يتردد عندما نلحف ونكرر على أسماع بعض الأغنياء الذين يبذلون المال طولا وعرضا في الملهيات والمنسيات، عندما نقول لهم عودوا بهذا المال إلى من ابتلاكم الله به، يقولون هؤلاء كسالى، لماذا اغتنينا وافتقروا؟ لأننا اشتغلنا عرقنا
ولأن هؤلاء تكاسلوا وأهملوا. هذا منطق ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا هو منطق المشركين تماما. الباري سبحانه وتعالى قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، تلك سنة الله عز وجل. وغدا عندما يشاء الله يبتليك بفقر ما مثله فقر. وأذكر أنني قلت لكم قصة منذ عام أو أكثر، قصة رجل في هذه البلدة أغناه الله أيما غنى، عنده موظف دين خلوق غيور على الإسلام. قال له ذات يوم يعني بأسلوب متحبب، قال له: أرجو أنك لا تنسى أداء حقوق الله في مالك، أرجو أنك لا تنسى أداء الزكاة في مالك. فقال له هذا الإنسان: انظروا إلى الجواب. قال له: أفمجنون أنا حتى أضيع في كل عام ما بين 2,000,000 و3,000,000 من مالي لأناس متسكعين لو شاءوا لاشتغلوا فاغتنوا كما اغتنيت؟ هكذا قال لي شخص نفسه الذي نصحه هذه النصيحة. في ذلك العام مضى هو وسلة من أصدقائه أو أسرته لم أعد أذكر، فطافوا حول العالم طوفة سياحية استغرقت قرابة شهرين. وأنفق الرجل في تلك الطوفة السياحية حول العالم ما لا يمكن أن يصدقه. نعم، هكذا كان جوابه وهكذا كان رد الفعل عنده. فماذا كان جواب الله له؟ في نهاية ذلك العام ضربه القدر الرباني بمرض عضال شل شللا كاملا، أقعده الشلل في الفراش، وتناقصت حياته قطرة قطرة قطرة، وأصبح يرى المال من حوله وهو لا يستطيع أن يتمتع به، وقضى نحبه وهو سجين ماله. فماذا الذي يرى سنة الله بعد هذا ثم لا يعتبر ثم لا يتدبر؟ هذه صورة، ونقلب هذه الصورة لنرى الصورة المعاكسة في هذه البلدة. أغنياء موسرين أكرمه الله بالغنى، يأتي إنسان فيذكره بفقراء، وإذا بهذا الإنسان يقدم المال بدون حساب، بدون حساب، من وراء الزكاة، من وراء الحدود التي ألزمه الله عز وجل بها. فإن جاء من قال له: لا هولا، بعض هذا يكفي، قال: أنا تاجر، أنا أعلم كيف أستزيد مالي، عودني الله عز وجل أن يضاعف لي العطاء عن طريق هذا الباب. هذا الإنسان رأى بعينه ولم يسمع فقط بأذنه، ينفق ولا تبيت تلك النفقة أياما وربما أشهرا حتى ينفذ الله سبحانه وتعالى في معاملته له قوله: وصدق الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وإليه ترجعون. هذا كلام رب العالمين. من ذا الذي، والله مثل دلال هذا الكلام، من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ انظروا إلى أسلوب التحبب، كم يتحبب الله إليك وأنت تتبغض إليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الباري بحاجة لقرضك، لكنه أسلوب التحبب. كأنك عندما تعطي هذا الذي ابتلاك الله به، لمن تعطيه؟ لله عز وجل. وكأن المنة لم تطوق عنق المعطى وإنما طوقت، ولله المثل الأعلى، كأنما المنة طوقت عنق من؟ الباري عز وجل ليست له عنق، لكن الصورة هكذا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، هو الذي يعطي وإليه ترجعون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اصطبغ بالتصديق الكامل بقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والآن في الدرس المقبل سنبدأ بالأحاديث المتعلقة بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.